نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم حكيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا هذه الوسيلة المعاصرة لنشر العلم ونشره، وإن البيوت والدول والبلاد لا تصلح إلا بالعلم، فبالعلم يكون أو تكون بركة في البلاد والعباد. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالأمراض والأوبئة وفساد المعايش والفقر والكوارث والأعاصير والبراكين والسلاسل كلها تكون بسبب مخالفة العلم ومعصية الله سبحانه وتعالى.
الصوت شيخنا، الصوت الصوت
الصوت لا ناس واضح،
الصوت بعيد غير واضح.
الآن الصوت واضح؟
الآن الصوت نعم شيخنا، الآن واضح.
نبدأ من أول أو الآن؟
نعم شيخنا، هو من البداية كان الصوت غير واضح، فقط لو أحسن الله أنكم تعيدون فقط اللي مر، جزاكم الله خير.
أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على هذه الوسيلة التي هيأها ربنا ويسرها لنا لنقل العلم ونشره، إنه لا صلاح للبلاد والعباد إلا بالعلم. أليس الرب سبحانه وتعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون؟ بما كسبت أي بما خالفوا العلم بعد أن علموه، نعم، أو لإعراضهم عن العلم يظهر حينئذ الفساد في البلاد والعباد، والعباد عرضة حينئذ لظهور الشرك فيهم إذا أعرضوا عن العلم وتنسخ فيه، ويظهر الشرك ظهرت وراءه كل بلية. أليس قد روى البخاري تعليقا عن ابن عباس أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم فجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. إذا تنسخ العلم سبب لظهور الشرك، والإعراض عنه سبب للضلال، ما قال سفيان بن عيينة:
من ضل من عبادنا ذي شباب النصارى. النصارى من أعرضوا عن العلم وتلقوا أشياء من بولس لا إسناد لها، حرفوا دينهم وقالوا أن الله هو المسيح أو أن الله ثلاثة. وكذلك عند الإعراض عن العلم في أمتنا، وستتبع أمة محمد عدد منهم كما قال النبي يتبعون سنة من كان قبلكم يتبعون ما كان عليه اليهود والنصارى، إما من الإعراض عن العلم بعد تعلمه كاليهود، وإما الإعراض عن تعلمه مثل النصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن السنن كان قبلكم حلوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضبط لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ خرج البخاري في صحيح. والظاهر في هذه الأمة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن كان قبلنا. فقسم كبير من الأمة صاروا كما ترون يا إخواني معرضين عن طلب العلم، لا يجتهدون في سماعه ولا الاهتمام به، فظهر فيهم بدع كما سيأتي معنا بعد قليل فيما يتعلق بأحكام النصف من شعبان. نعم، بل ظهر فيهم الشرك بالله ودعوة الأضرحة والقبور وبناء القبور في المساجد، والتبرك بشبابيكها كالتبرك في دمشق بابن عربي، وفي مصر بالحسين والحسين والبدوي، وفي السودان وفي تركيا والعراق وغيرها من بلدان العالم. بسبب الإعراض عن العلم والتنسخ فيهم ظهر الإشراك بالله، بل قنطرة الإشراك أولا وهي البدع، كما في حديث من؟ في حديث البخاري معلق عن عباس، أول ما ظهرت البدع، البدع خطيرة. إيش؟ لأنه بريد للشدة. ليس النبي في كل خطبة كان يقول إن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل محدثة ضلالة، كان يحذر البدع أكثر من المعاصي، من البدع وهي المعاصي الشبهاتية أكثر من المعاصي الشهواتية في الزنا. يحذر في كل خطبة من البدع، لأن أمر البدع يلتبس فيظن العبد أنه يصنع خير وإذا به يصنع شر، كما يذكر في بعض الآثار قال إبليس أهلكت أمة محمد بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، فقال لأوحين إليهم ذنبا لا يستغفرون، هي البدع يفعلونها ويظنون أنهم يحسنون صنعها، نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك فإننا استجابة لتكرار رسولنا صلى الله عليه وسلم النهي عن البدع في كل خطبة واهتمامه بأمرها لخطرها على الأمة، نعم عقدنا هذا المجلس بعد صلاة الظهر وهو المعروف الذي كان بعد صلاة الجمعة لبيان المسائل المتعلقة بليلة النصف من شعبان. ونحن الآن لازلنا والحمد لله في هذا الشهر الذي يغفل عنه الناس والذي ترفع فيه الأعمال، والذي كان النبي يكثر فيه من الصيام ويقول أحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. المسألة الأولى المتعلقة بشهر شعبان هي التذكير بما لهذا الشهر عموما من فضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو في حديث النسائي عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أرك أو لا أراك يا رسول الله تصوم في شهر أكثر من إيش؟ أكثر من شعبان. فقال ذلك شهر يغفل عنه الناس، يغفل عنه الناس إيش؟ بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك كان اللهم صل عليه كما تقول عائشة يكثر في هذا الشهر من الصيام، فتقول كما هو مسلم في صحيحه عنها: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا شعبان إلا رمضان، ولم أره يصوم في شهر يعني بعد دون رمضان أكثر منه في شعبان، كان يصومه كله. وفي رواية كان يصومه كله إلا قليلا. فأم سلمة قالت كما عند النسائي: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان كان يصله برمضان، شهرين متتابعين إلا شعبان كان يصله برمضان. وهذا فيه أن الأعمال لما كانت ترفع أعمال السنة كما قال من ابن القيم أعمال السنة، إن كانت لما ترفع في هذا الشهر كان النبي يحب أن يرفع بأفضل عبادة أو أميز عبادة، كل عالم نادم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وأنا أجزي به. نعم، كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ينبغي للمسلم في زمن ترفع فيه الأعمال أن يهتم بأعمال اليوم والليلة في هذا الشهر بل في سائر الشهور لتكون أحسن ما يكون عند الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فأكثر عباد الله في هذا الشهر من الصيام، أكثر في هذا الشهر من الصيام وصيام، وأنتم الآن أكثركم قاعدون في المنازل بأمر السلطان، فإنه سيسهل الصيام قطعا، لأن معظم الناس ممن ليس يذهب إلى الوظائف سينام كثيرا في النهار كثير. فكنت أقول لأسرة اليوم تشجيعا لهم على الصيام، كنت أقول إنما هو فطورنا قدمناه يعني قبيل الأذان، وغداؤنا أخرناه يعني بعد الاثنين نصف الثلاث أكلنا في الساعة 6:46. نعم، ونحن في وقت لا تزال فيه البرودة حكمة من الله، لأن الطواعين تذهب في الحرارة، فلا زلنا في البرودة ولا زال هذا الوباء يعمل عمله إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرجعنا إلى أن يعيدنا لدينه أو يردنا لدينه ردا جميلا سبحانه وتعالى. فهذه فرصة عظيمة وصيامة أن ينوي العبد بكثرة صيامه أن يكون ذلك وسيلة إلى الله لرفع البلاء، فيصوم بنية التقرب إلى الله ويصوم بنية أن يرضى الله عنه فيرفع عنه البلاء ويبدع. وهذه فرصة، فإنه في شعبان الذي هو موسم البذر، نعم، الذي هو مرزح من السقي، ثم الحرث، ثم الحصاد يكون في رمضان، البذر في رجب والسقي في شعبان، الحصاد يكون في رمضان. فأكثر في هذا الشهر عباد الله من الصيام، كما كنتم تجردون المعاصي والأثام في رجب فالآن تكثروا من الصيام فتصلون إلى رمضان على هيئة من الإيمان كأحسن ما يكون، لتستعينوا بذلك يعني من قوة الإيمان. فالمؤمن القوي أحب أن الله يقول من الضعيف، وهذا الحديث فيه دعوة لتقوية الإيمان الصيام وغير ذلك حتى تصير قوي إيمان عند الله. فقوي إيمانك اليوم صيام شعبان حتى تصل رمضان، فتستطيع أن تصدق التراويح خاشية، أن تستطيع أن تصوم من غير قتل ولا فسوق، فيقبل الله صومك في رمضان. فلا تدري هل تدرك رمضان أو لا، ثم إذا أدركته لا تدري أيقبل منك أم لا، ثم إذا قبل منك سيكون آخر رمضان لك هذا أم سيمد لك في عمرك. نسأل الله أن يمد في أعمالك في حسن عمل وفي تقوى لله جل في علاه. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بشعبان ما يتعلق ب النصف من شعبان، ما جاء في النصف من شعبان. أول نتكلم عن تخصيص بعض الناس صيام النصف من شعبان. نعم، صيام النصف من شعبان، وذلك اعتمادا على حديث خرجه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج علي بن أبي طالب من طريق ابن أبي سبرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق وأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفاجر. ولكن هذا الحديث في إسناده، في إسناد هذا الحديث ابن أبي سبرة، وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، نعم، القرشي، وهو قد رمي بالوضع، نعم، قد رموه بالوضع، وقال الذهبي عالم أكثر لكنه متروك، فلا يصح هذا الحديث ولا يمكن أن يتقوى بغيره. إذن تخصيص النصف من شعبان، بصيام، هذا من محدثات الأمور، أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فعلى المسلم حينئذ ألا يخصص هذا اليوم. معي أنتم إخواني؟
أنا معكم يا شيخ.
نعم، ألا يخصص يوم النصف من شعبان. طيب، وكذلك لا يخصص ليلة النصف من شعبان بقيام، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ذكرته لكم إذا كان النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فلا يجوز حينئذ تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام. ولكن قد ورد عن بعض السلف كالأوزاعي وغيره، عن بعض سلفنا، أنهم كانوا يقومون ويتعبدون ليلة النصف من شعبان، وذلك للحديث الذي خرجه ابن ماجه في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، سند إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاح. نعم، وهذا الحديث في إسناده الوليد ابن مسلم القرشي، وهو مدلس الديس تسوية، وفي سنده أيضا ابن الهيعة، وهو عبد الله بن الهيعة الغافقي، وهو ضعيف إسناد، وتابع الوليد عن ابن الهيعة أبو الأسود ابن نضير المرادي، ولكن وهو ثقة، ويبقى في سنده من ابن الهيعة، ومحمد بن إسحاق فقد صرح بالتحديث. ولكن حينئذ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن ما جاء فيه من شواهد لا تقويه درجة الحسن. وكان شيخنا الشيخ ناصر الباني رحمه الله قد تتبع طرق هذا الحديث ورأى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من ملك في هذا الفن وطول ويعني نفس وسعة اطلاع، قال يمكن الحديث هذا أن يرتقي للحسن. وما عمل أولئك الأئمة من قيام ليلة النصف من شعبان إلا لشعورهم أن هناك فضل في تلك الليلة، وليس بعيدا يكون أخذ ذلك من هذا الحديث. نعم، ولكن مع صحة وحسن أو مع حسن هذا الحديث، هل يترتب على تلك الليلة قيام؟ فكما أننا قلنا أنه لا يترتب على النصف صيام فكذلك القيام. فإذا قال قائل إذن ما فائدة ذكر هذا أليش هذا الفضل؟ إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. نعم، ما فائدة هذا الفضل؟ ما فائدة هذا الفضل؟ طيب، لو كان هذا الفضل يترتب عليه عبادة مستقلة كالقيام والدعاء والاستغفار ونحو ذلك والإكثار من ذلك، لكان أسبقنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي، نعم، نحوين. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه تخصيص تلك الليلة مع أنها تتكرر، ولا أصحابه، ولا أذكر حتى من التابعين من كان يخصها بكثرة قيام. أما جاء عن من تأخر عنهم الأوزاعي ونحوه فهم محجوجون بمن تقدم عليهم من الصحابة ونحوه، ومن كان كثير الاطلاع واسع اطلاع كلمه أحمد فإنه لم يثبت عنه أنه استحب قيامها. وحينئذ فالصواب حينئذ أنه لا تخص تلك الليلة بذكر أو بقيام ليل أو باستغفار أو دعاء معين. والأشد من ذلك عقد حفلات أو احتفالات بهذه المناسبة وصلاة جماعة في المساجد، كما ذكر بعض شرح الحديث أن زينها الجهال من أئمة المساجد طلب الرياسة. يعرفون بعض جهال أئمة المساجد إذا أرادوا الرياسة جمعوا الناس في مساجدهم على البدع، يترأسوا بها ويقول الشيخ فلان جمعنا على كذا وكذا. كان قد جاء دهر نشروا فيه هذه البدعة كصلاة الرغائب والقيام لنصف شعبان، حتى صاروا يصلونها في المساجد ويدعون الناس، وبقي هذا إلى الآن. فلا زال الآن في المسلمين من يحتفل أو يصلي ليلة النصف من شعبان في المساجد ويقيم الاحتفالات لها. نعم، ولم يثبت عن السلف ذلك. إذن هذا الفضل الذي ورد فيها وهو أن الله يطلع فيغفر لكل أحد، وعلى قول البعض أن هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر الحكيم، إن كان هذا القول باطل أو مرجوح، والراجح أنها ليلة القدر. نعم، فماذا يترتب على ذلك؟ من قامها حاجنا بالسنة التركية، وأنه لم يفعل ذلك السلف من رأسه من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإذا المطلوب منك أن تلتفت إلى ما ذكر في هذا الحديث الحسن، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فيجب حينئذ قبل هذه الليلة أيها المسلم الفاضل الكريم أن تنقي قلبك من علائق الشرك بالله رب العالمين الأكبر والأصغر، ذلك أولا أن تتعرف على ماهية الشرك، وهذا حينئذ هذه الليلة تدعوك إلى أي شيء؟ إلى تعلم العقيدة. العقيدة أهم شيء يبنى عليها الدين، فمن أضاع اعتقاده أضاع دينه. وأهم ما يكون في العقيدة توحيد الإلهية، نعم. وأهم المناهي بعد الشرك الشرك الأصغر، لأنه الشرك الأصغر كالرياء أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأصغر، دون الشرك الأكبر، نعم. فحينئذ لتتعلم من التوحيد ما يجعلك تتخلص من الشرك تلك الليلة الأكبر والأصغر، قال إلا مشرك. فينبغي أن يتخلص الشخص من الإشراك بالله في إلهيته في أوروبيته وأسمائه وصفاته، يتخلص من الشرك الأكبر كدعاء غير الله والذبح له والنذر، والشرك الأصغر كالرياء والسمعة، وما كان ذريعا الشرك الأكبر كدعاء الله عند قبور الصالحين أو الصلاة في مسجد فيه قبر أو نحو ذلك من وسائل الشرك التي يسميها العلماء شرك أصغر، نعم. فحينئذ لابد فورا أن تتعلم التوحيد وتقرأ مختصرا في بيان حقيقة معناه ودلته وما يراده من الشرك الأكبر كشرك الدعاء وشرك الطاعة والخوف والرجاء والتوكل، وما يراد كمال الواجب من الشرك الأصغر، ما هي الشرك الأصغر في الرياء وقول ما شاء الله والشرك والحلف بغير الله، نعم. أو إضاءة كمال الواجب من الشرك الأصغر عفوا، والبدعة، تتعلم ما هي البدعة لكي لا تصنع بدعة تفارق فيها أهل السلام بدعة الخبارج وتكون حينئذ مشاحن، فالمشاحن في النهاية أو في كما قال الأوزاعي أراد به صاحب البدعة مفارق لجماعة الأمة، نعم. وفي النهاية قال هو المعادي. فإذا تجتنب ثلاثة أمور: الشرك الأكبر والأصغر وكذلك البدع والمعادات لإخوانك المسلمين بسوء ظن فيهم والحقد، وحينئذ يرجع لك إن اطلع الله وقد حصل منك ما حصل من التقصير، فيرجى أن تكون ممن غفر الله له. إذن الأعمال المطلوبة أعمال قلبية، هي مجاهدة النفس لترك الشرك بعد مجاهدة طلب العلم المعرف في الشرك والبدع ماهيتها، فحينئذ نجتنب ذا وذا، فننعم حينئذ بمغفرة الله جل في علاه، فنسأله أن يغفر لنا سبحانه وتعالى، وأن يتوب علينا من الشرك والبدع، وأن يجنبنا الشرك والبدع حتى يطلع علينا تلك الليلة وقد غفر لنا، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون. وحينئذ تأتي المسألة الرابعة، وهي حكم الصوم بعد النصف من شعبان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الدارمي من حديث أبي هريرة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: إذا كان النصف من شعبان فأمسك عن الصوم. وكما في رواية الترمذي قال: إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. فهذا الحديث أنكره الإمام أحمد، لما قال لأنه يخالف ما صح عن النبي من كثرة الصيام في شعبان. ولكن أبو داود تلميذ المحمد قال: وهذا ليس عندي منكر، لأن شرط نكارة الحديث أن تتضاد بحيث لا يمكن الجمع بينها، فحينئذ نقضي بالأصح على الصحيح. ولكن قال أبو داود السجستاني هنا يمكن الجمع بينها. كيف يمكن الجمع بينها؟ لأن نقول كما قال ابن القيم واختاره شيخنا العلامة الوالد ابن باز رحمه الله بأن لا نبتدئ الصيام بشعبان بعد النصف من شعبان يوم 16، نعم، بل نصوم قبلها ونواصل بعدها ولو أيام يسيرة، المهم يكون ابتداء صومنا قبل النصف. هنا حينئذ مكروه علينا أن نبتدئ الصيام بعد النصف من شعبان. فإذا قلت لماذا لا يكون حرام؟ لأن النبي نهى والأصل في النهي التحريم، فقال إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، والأصل في النهي إيش؟ التحريم. قلنا لقد صرف هذا النهي عن ظهر التحريم إلى الكراهة بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان، نعم، قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصوم، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصوم. فإذا لما قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فدل ذلك على جواز أن يتقدمه بأكثر. فإذا جمعت هذا مع حديث إذا كان نصف من شعبان فلا تصوموا دل ذلك على أن ابتداء الصوم بعد النصف مكروه وليس للتحريم. لا يصل للتحريم يعني الصيام أيام من شعبان إلا كما قال الرويان من الشافعية إلا قبيل رمضان بيوم أو يومين، لأن النهي هنا ليس له صارف، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصم، لا تقدم رمضان. طيب فحينئذ لحظة عفوا لما قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين دل على تحريم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وجواز ما دون ذلك، لكنه معارض بالنهي فيكون ما قبله للكراهية. إذا يجوز أن تصوم بعد النصف من شعبان ابتداء، لكن هذا على الكراهة، لكن هذا مكروه. ويستثنى من ذلك امرأة مثلا كان عليها قضاء، امرأة كان عليها قضاء، فحينئذ تأتي المسألة كم الخامسة، أنه ينبغي لمن كان عليه قضاء أن يقضيه ولو كان آخر يوم من شعبان، وذلك لما روى من البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا بأس للمرأة إذا كان عليها أيام رمضان الماضي أو الرجل كان مريضا أن يصوم ولو يوم 30 شعبان، ولذلك قال النبي إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصومه، فهذا من المستثنيات أن يقضي ما عليه. وحرام على المرأة في هذا الوقت نحن في شعبان أن يذهب شهر شعبان كله ولم تصم القضاء الذي عليها في الشهر في شهر رمضان الذي مضى، فإذا فعلت فقد أثمت، فإذا جاء رمضان ولم تصم قضاءها فقد أثمت، وعليها إيش؟ وعليها كما أفتى الصحابة كأبي هريرة وغيره عن كل يوم إطعام مسكين كفارة. فيجب على من كان عليه قضاء أن يبادر الآن ولا يؤخره، ولا كان عليه كفارة ويكون آثما لذلك، ويكون آثما لذلك. نعم. وتأتي حينئذ المسألة السادسة، وهي أنه ينبغي لمن كان في النصف من شعبان أن يواصل، الأفضل له أن يواصل الصيام. نعم. ولكن كان السلف كما قال رجب يحبون أن يفصلوا بين شعبان ورمضان، فالفصل بينهما مستحب عند بعض سلفنا، إلا أنه قد جاء عن من؟ عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متابعين إلا شعبان كان يصل برمضان. فعلى هذا يستثنى من أراد أن يصوم إيش شعبان، من أراد أن يصوم شعبان كله يكون مستثنى من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لأنه صوم يصومه، إلا صوم يصوم أحدكم. وما يستثنى تأتي المسألة السابعة، وهو سنة مهجورة صيام سرر شعبان. نص ابن تيمية سرر من شعبان عند ما يستسر أو يختفي الهلال، واختلفوا في ذلك، بعضهم قال سرره أولا، بعضهم قال أوسط، بعضهم قال آخر. واختار ابن تيمية وظنه مقيم أن الاستسرار هو الاختفاء وقت ما يختفي الهلال، فيكون مستحب للعبد الذي يصوم ثمانية من شعبان الثامن والعشرين والتاسع والعشرين أن يصومه، ويدخل في ذلك إلا صوما كان يصومه أحدكم، وله فضل عظيم صيام سرر شعبان، لأنه يكون صيام اليوم بيومين، صيام اليوم بيومين. هذا لا يدخل في حديث أتقدموا صوم رمضان، لما ذكرت لكم الاستثناء، إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصوم. أليس قد خرج أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أصمت من سرر شعبان؟ قال لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. قال الحافظ قال النووي فهذا يدل على فضل سرر شعبان، وأن اليوم فيه على فضل شعبان عفوا، وأن اليوم فيه بيومين. إذا أنت لما تصوم شعبان هذه الأيام لك فضل عظيم، فإن اليوم فيه بيومين وترفع فيه الأعمال، تستعد به لصيام رمضان، تقوي على ذلك الجنان بالإيمان، فتحسن الصيام تقربا للرحمن. ونسأل الله أن يكون نكون من أهل كثرة الصيام في شعبان، ومن من يحيي سنة السرر، وهي صيام الثامن عشر الثامن والعشرين والتاسع والعشرين، كما نص ابن تيمية على ذلك رحمه الله في معنى سرر الشهر. ونؤكد واجعلوها المسألة الثامنة، على ينبغي وأنت صائم في هذه الأيام في شعبان على التزام سنن الصيام من التدرب حتى على رمضان، من تأخير السحور، فقد كان بين سحور النبي وفطوره 50 آية، والسحور على التمر خير سحور المؤمن التمر. نعم. واجتناب لغو الكلام وأنت صائم، والكذب والزور والغيبة والنظر في المقاطع المحرمة في جوالك. المهم تصوم، لا يصوم بطنك، يصوم مع بطنك من الطعام والشراب، بطنك مع الطعام والشراب، الشهوات المحرمة، العينان تزني وزنا النظر، اللسان أيضا تمسكه عن ذكر المأثم، الغيبة، النميمة، سوء الظن، تتبع عورة المسلم، كان تتكلم مع أخيك في جوالك وانت صائم تتبع عورته، ها ليش فلان ينام عن العمل، راح العمل ولا ما راح العمل، وتتبع عورته خطأ، استر على أخيك ولا تتبع عورة مسلم، هذا داء شرع في المسلمين بسبب البطالة عن عمل الآخرة. يشغلون ببعض. يشوف إذا شغلت نفسك أنت بالآخرة فصرت تقرأ قرآن وصرت تبحث في العلم، انشغلت عن أمراض النفس هذه. فمن الأمراض المستشرية الآن التسلي بالغير، بسيرة الغير، لإحداث التفاخر في النفس أني أحسن منه. هو كيف يروح العمل ولا يروح العمل، هو كيف عنده راتب كثير ولا قليل، هو كيف تبع عورة إخوانه، يسأل عن إخوانه سنة دقيقة. نعم، فإذا صاد عليه شيء قام ينشره ويعرض له. هذا الأمراض التي تسببها الفراغ وسببه خبث القلوب، نسأل الله أن يعافينا وإياه. فعلى المسلم أن لا يتبع عورة إخوانه في صيامه في شعبان، ولا يتكلم بلسانه بما يحرم عليه، ولا ينظر ببصره فيزني به كما قال النبي: العينان تزني زنا النظر، والفم يزني زنا القبل، واليد تزني زنا البطش. يترك كل ذلك ويتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لحاجة أن يدع طعامه وشرابه، أن يدع طعامه وشرابه. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا واهدنا سبيل الرشاد، ووفقنا للعلم بعد العمل، فبالعلم تحصن البيوت من أنكاد الجهل والفرقة والمشكلات، وبالعلم يترقى العبد في جنات رب الأرض والسماوات، وبالعلم ينجو من عذاب القبر وضيق الدنيا. وخاصة الآن ما أظن التجارة الآن لأهل العلم وطلبته، والناس ساكنين في البيوت. العامي كان كثير من العام متعود أنه يعني يخرج هنا ويزور ويفعل كذا وكذا، الآن يحصل لهم الضيق بسبب لقاء البيوت، فيجعل تجارته مثل الصالحين من أهل العلم. يبدأ العام يطلب العلم، وزوجه في هذه الأيام في شعبان وهو في البيت يطلب العلم، يقرأ كتاب التوحيد مع زوجه لمحمد الوهاب، شرح الشيخ الفوزان، الشيخ العثيمين، الشيخ باز، شرح كشف الشبهات، شرح القواعد الأربع، ملخص الفقهي، كتاب سهل جدا نعم وقوي في علم، لكنه سهل لأن عالم المعاصر يعرف لغة عصره فصاغه بصيغة سهلة يفهمها الناس. فاقرأه أنت وزوجك، وعلم أولادك، وراجع حفظ القرآن في شعبان وأنت في البيت، وافعل سنن البيوت، وقد أشرنا لها في تغريدات إن شاء الله نكملها، من سنن النوم، سنن الطعام، قلة الطعام، خاصة أنت محبوس لا تحرك، إذا أكثرت الطعام جاءتك أمراض أخرى أشد من كورونا ربما، فعليك أن تقلل الطعام في البيت، وعلي تجتني فضل الصيام. ما الفائدة؟ تسحر أطعمة كثيرة، تفطر أطعمة كثيرة، تبعد ما بينها، لا تقرأ ولا تفهم ولا شيء في العلم بكثرة الطعام، لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتنام كثيرا، فيبقى بقاءك في البيت بين نوم وصلاة، لا فائدة ولا استفادة ولا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وكما قال ابن تيمية: أفضل الدعاء أن تدعو الله أن يعينك على مرضاته. اللهم أعنا على مرضاتك، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفو عنا، وارزقنا يا الله مغفرة منك ليلة النصف من شعبان، بأن تجنبنا الشرك والآثام والخروج على ولي الأمر ببدعة، بدعة الخوارج وغير ذلك. وأحببت حينئذ، ولعلنا نتطلع إلى ذلك في الأسبوع القادم، أن نذكر الفرق بين الشرك والبدع حتى نجتنب تلك الليلة. يعني الجمعة القادمة سيكون يوم إيش؟ سيكون أظن يوم 17. فحينئذ كان ودي أن أذكر ملخصا في الفرق بين البدعة والشرك قبل هذه الليلة، واجعلها المسألة الأخيرة حتى تأتي الليلة تلك وأنت تعرف الفرق بين البدع والشرك وتجتنبهما ولا تقع في شيء منهما. البدعة هي الشرك، هي مساواة غير الله بالله في مختص الله، إما أن يكون أكبر إما يكون أصغر. أكبر في الألوهية أن تدعو الله تدعو غيره، أكبر في الربوبية أن تعتقد أن غير الله يخلق خلقه ويفعل فعلك فعلك الرزق. في الصفات كان تعتقد أن الرسول يعلم الغيب أو تلحد تتبع هواك وتلحد بأسماء الله سبحانه وتعالى فتنفي الصفات كالجهمية هذا، أو تشبه كالرافضة، فهذا هو الشرك في الأكبر. والأصغر يتعلق بالوصف والعاقبة بالآخر، فكل ما كان سمي شرك في الشريعة ولم يكن أكبر فهو أصغر، هذا صفته. والعاقبة أنه تحت المشيئة الصحيح، إن شاء عذب الله عبده وإن شاء رحمه، كالرياء وقول والنبي وحياتي وقول لولا مهارة السائق لصار حادث. نعم، وما شاء الله وشئت، وضع الله محمد في اللوح في الصارون في طبقة واحدة، ينبغي أن يكون الله فوق. ثم أن أصل وضع كلمة الله ومحمد في المجالس لا أصل لها، وليس هي باب التمائم لعلها أنه يدفع الشر ونحو ذلك. ما الفائدة تضع اسم الله وحده؟ هذا من البدع. أو تضع محمد رسول الله وتضع فوق في اللوح، الصحابة ما فعلوا ذلك. أما البدعة يعني الشرك هو عبادة الله وعبادة غيره، أما البدعة عبادة الله لكن على غير طريقة رسول الله. فلو قال لك قائل أنا أذبح عند القبر لصاحب القبر، وهذا شرك، أذبح لله عند صاحب القبر الصالح، نقول هذه بدعة. عرفتم الفرق بينهم؟ ومن البدع حينئذ المحدثة قيام ليلة النصف من شعبان وجماعات أو الاحتفال بها أو صنع طعام تلك الليلة يختلف عن أطعمة غيرها، كل ذلك من البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والحمد لله رب العالمين.